بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة، ليلة الجمعة، أن نستضيف فضيلة الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى على أن يلقي على مسامعنا كلمة بعنوان موقف المسلم من الفتن، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة الفضلاء، إنني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه الإخلاص، وأن يحقق لنا فيه المتابعة، وأن يجعله مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. لست زائدا لكم علما، ولكني متذاكر مع إخواني في مجلس طيب فيه المشايخ الفضلاء، شيخ حمد الهاجري، شيخ خالد الظفيري، وفيه هذه الوجوه المحبة المباركة المقبلة على السنة. ولا شك أن هذه المنطقة، منطقة الجهرة، معروفة من قديم بالحرص على العلم والاستفادة والسنة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقد زرت المنطقة قبل سنين، ورأيت العدد الكبير الذي اجتمع في ذلك الوقت، ولا زلت كلما تيسر لي الحضور حضرت وأجد الخير موجودا. وهذا يا إخوة والله من نعم الله عليكم الكبرى التي ينبغي أن تشكر وأن يحافظ عليها وأن يعض عليها بالنواجد. أيها الإخوة، خلق الله عز وجل الملائكة من نور، وجعلهم طائعين لا يعرفون المعصية، وخلق إبليس من نار وجعله محلا للشر لا يصدر منه خير، وخلق آدم عليه السلام ليكون خليفة في الأرض، وجعله قابلا للخير والشر من جهة خلقته، وجعل ذريته على هذا. وشاء الله أن يري آدم في السماء طاعة الملائكة ومعصية إبليس، فأمر الملائكة أن تسجد لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وكان معهم وليس منهم، أبى واستكبر وكان من الكافرين وامتنع عن السجود وأظهر الكبر في خطابه لله سبحانه وتعالى، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وأمر الله آدم وزوجه حواء أن يدخل الجنة وأن يأكل منها حيث شاء رغدا، ونهاهما عن شجرة واحدة، فالمأذون فيه كثير والممنوع واحد. فوسوس لهما إبليس ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور واغترا بكلامه وفتنا بتزيين عبارته وقتمه، فوقع ما وقع. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الشجرة، من ورق الشجر الجنة. ثم كان ما كان، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فأهبط الله آدم عليه السلام مرحوما، وأهبط إبليس طريدا مرجوما، ليكون الصراع بين الحق والباطل، وتكون الفتن لبني آدم من إبليس، ويكون إطفاؤها من الرسل، إلى أن ختم الله الأنبياء بسيدهم وأشرفهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأكمل له الدين وأتم به وعليه النعمة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم والدين كامل، وقلوب الصحابة الأبرار على كلمة سواء مجتمعة متحدة على الكتاب والسنة. ولا زال الصحابة على هذا حتى كان في آخر زمانهم، وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبته لهم عندما قال فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فبدأ الاختلاف وبدأت الفتن، وانكسر الباب الأعظم بمقتل عثمان رضي الله عنه. والفتن في هذه الأمة كثيرة، كمواقع القطر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفتن نوعان: فتن صغيرة تكفرها الأعمال الصالحة، فأنوار الأعمال الصالحة تكشف ظلماتها، وبرد الطالحات يطفئ نارها، وهي فتنة الرجل في أهله وفي ولده، فهذه فتن صغيرة وفتن كبيرة عامة تجلب البلاء وتتتلل إلى القلوب، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصبح القلب كالكوز مجخيا لا يقبل حقا ولا ينكر باطلا. هذه الفتن الكبرى ضررها عظيم على الفرد وعلى الأمة، ووقعت ولا تزال تقع. والواجب على المسلم أن يعرف كيف يتعامل مع الفتن، ومعرفة التعامل مع الفتن في زماننا فرض عين، لأن الفتن قد أحاطت بنا من كل جانب، والمؤمن إذا احتاج إلى العلم أصبح العلم فرض عين عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال العلماء: هذا العلم الذي طلبه فريضة على كل مسلم هو العلم الذي لا يقوم الدين إلا به، ومنه علم ما يحتاجه الإنسان في عبادته، فإذا كلف وجب عليه أن يعرف كيف يصلي كيف يصوم، وإذا أراد الحج كيف يحج. ومن هذا العلم علم معرفة كيف يتعامل الإنسان مع الفتن عند وجودها، وهي موجودة الآن بكثرة، فإن الدين لا يستقيم حتى يعرف الإنسان كيف يتعامل مع هذه الفتن. ولا شك أن أعظم التعامل وأقوم التعامل والذي فيه السلامة الكبرى لزوم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير فهم وأسلمه وأفضله وأعلمه بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإن ادعاء اتباع الكتاب والسنة موجود عند كل مسلم، ولكن البرهان في صدق المعنى لا يوجد مبتدع يقول أنا ضال أنا تارك للكتاب والسنة، وإنما يقول إنه يتمسك بالكتاب والسنة، بينما كل أهل البدع مفارقون للكتاب والسنة. ولكن هذه المفارقة إنما تظهر في طريقة الفهم، فالفهم الصحيح والبرهان الصحيح الدال على التمسك بالكتاب والسنة هو فهم السلف الصالح رضوان الله عليه، وإلا فهي فهوم تضل عن سواء السبيل، أعني غير فهم السلف الصالح، أعني غير فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. فالنجاة من الفتن في التمسك بالكتاب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بهذا الكتاب وهذه السنة بفهم السلف الصالح يتحقق يتحقق له بحول الله الأمن من هذه الفتن. ومن أصول التمسك بالكتاب والسنة، بل أصل أصولها، أصل أصوله وأعظم ما فيه، تحقيق التوحيد ومحبة أهله والبراءة من الشرك وأهله. لأن الله قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا فوحدوا الله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن. من ماذا؟ لم يذكر المتعلق. الأمن من الأعداء، الأمن من مكر الماكرين، الأمن من الفتن، لم يذكر المتعلق، وهذا يدل على العموم. فلهم الأمن من الله فيأمنون الشرور ومنها الفتن، وهم مهتدون. فإذا أظلم الطريق على الناس أضاءت بصائرهم وكانوا على بصيرة بينة. ومنها، أعني من أصول التمسك، حسن العبادة بإخلاص واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمن حرص على العبادة مخلصا متبعا وعده الله بأن يحييه الحياة الطيبة، ومن طيب الحياة أن لا يكون الإنسان فاتنا ولا مفتونا، وأن يسلم من الفتن. ومن أصول الفتن، أعني أصول التعامل مع الفتن، أن يلزم الإنسان غرز العلماء الربانيين الذين رزقوا الصبر واليقين والأناه، فلا تغرهم الفتن وأهلها بالزخرفات. لأن الفتن تتزخرف وتتزين، والحمقى والدهماء لا يعرفون أنها فتنة عند إقبالها، بل يظنونها خيرا لهم وللأمة، فيهيجون معها ويهيجون لها. فإذا كوت الناس بنارها ربما عرفوا أنها فتنة، وربما طمست قلوبهم فلم تبصر الفتنة حتى عند إدبارها. ولذلك العلماء يعرفون الفتنة عند إقبالها ويلزمون الحكمة والأناه، ويبينون للناس أنها فتنة، وأنه لا خير لهم فيها. ولذا من أمثلة هذا الأمر مثلا، لما حصل ما حصل من الخلفاء في زمن الإمام أحمد في فتنة القول بخلق القرآن، ودعا من دعا الناس إلى القول بخلق القرآن، بل ابتلى الناس بل عذب من قال بأن القرآن كلام الله، وعذب الإمام أحمد رحمه الله تعذيبا شديدا، كانوا يضربونه بالسياط، فإذا دمي جلده حشوا الجروح بالملح ليزداد ألمه، وكانوا يجرونه حتى تفصل عظامه عن بعضها، وكان يعاني من ذلك رحمه الله حتى مات، أعني ما تعلق ببعض مفاصله. لما حصل هذا اجتمع بعض الناس في بغداد مع الإمام أحمد وقالوا لا نرضى بخلافة هذا، فأخذ الإمام أحمد يسكنهم ويقول لا، إنها الدماء إنها الدماء، وهم يظنون أنهم إذا خرجوا عليه على خير وأنهم سيطفئون الفتنة. فقال لهم الإمام أحمد لا، بل الصبر حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. فعرف الإمام أحمد وهو الذي وقع عليه التعذيب أن الخروج فتنة، وسكنهم وصبرهم. بل من فقه رحمه الله أنه لما مات أحد هؤلاء الخلفاء أباحه من حقه، فقيل له في ذلك فقال وما ينفعك أن يدخل الله النار أخاك بسببك، حتى تعلم العامة والدهماء أنه لا خير في منابذة ولي الأمر، وأن الخروج عليه إنما هو شر. فلزوم غرز العلماء الربانيين أهل السنة السلفيين الذين عرفوا بالسلفية حقا وصدقا وجاهدوا جهادا معلوما فيه السلامة بإذن الله من الفتن. ومن فقه التعامل مع الفتن لزوم الأناة والبعد عن العجلة، فإن الأناة من الرحمن والعجلة من الشيطان كما جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم، وهو كما قالوا الأناة من الرحمن لأن الله يأمر بها ويحبها، ولا تأتي إلا بخير، والعجلة من الشيطان لأنه يحبها ويأمر بها ولا تأتي إلا بشر. ولو تأملنا حال علمائنا مع الفتن لوجدنا الأناة المحمودة التي يذمهم بها قصار النظر، فيقولون علماؤنا لما لا يصدرون بيانات، نحن نرى 40 و50 و20 يصدرون بيانا ولا نرى علماءنا يصدرون بيانات، لأن علماءنا أهل أناة شرعية وأولئك طائشون، ولذلك يشعلون النار في الناس ويتفرجون. ويزجون بأبناء المسلمين في الحرائق المشتعلة في البلدان وهم في بيوتهم قاعدون. وقد ألقينا محاضرة أو ندوة في الجامع الكبير قبل فترة قريبة تقريبا شهر مع الشيخ الفاضل الشيخ عمر محمد بازمول مع الشيخ محمد بازمول، وكانت عن الجهاد في سبيل الله. وسئل الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ سماحة المفتي هؤلاء الذين يحرضون الشباب على الذهاب إلى البلدان والمناطق المشتعلة هل يحذر منهم؟ قال نعم يحذر منهم، هؤلاء لا يعرفون شيئا، يرسلون أبناء المسلمين وهم قاعدون في بيوتهم. هؤلاء أهل العجلة والطيش والهوى والبدعة، أما العلماء أهل الأناة. فينبغي أن نكون من أهل الأناة وأن لا نعجل وأن ننتظر كلام علمائنا. ومن الأمور المهمة جدا في أمر الفتن أن يحرص المسلم على تعلم الفتن من أهل السنة المتقنين، أعني معرفة الفتن وعلاماتها وما يتعلق بها، لكن من شرط هذا أن يكون تعلما عند عالم سني سلفي، لأن حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فحذيفة رضي الله عنه كان يسأل عن الفتن، لكن يسأل من؟ يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل الناصح الأمين الرفيق المشفق بهم. وهكذا ينبغي أن يتعرف الإنسان على الفتن وعلاماتها وعلى المخارج منها، لكن من العلماء السلفيين الربانيين. أما أن يذهب الإنسان إلى أهل الفتن ويقول أريد أن أعرف الفتن، هذا يعرض نفسه للابتلاء. فإذا لم يجد المسلم عالما ربانيا سلفيا يتعلم منه ما يتعلق بالفتن فليعتزل الفتن وأهلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فتن المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن يستشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال العلماء مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما ابتعد الإنسان عن الفتن كلما كان على خير وكان محمودا، ولذا قال المضطجع فيها خير من القاعد، لأن المضطجع أبعد عن الفتنة، يرى أقل ويسمع أقل ولا يتحرك، والقاعد خير من القائم، لأن القاعد يسمع أقل ويرى أقل فهو أبعد، ولو أراد الحركة يحتاج أن يقوم. والقائم خير من الماشي، لأن القائم أبعد عن الفتنة من الماشي. والماشي هنا قال بعض أهل العلم الماشي هو الذي يمشي مع أهل الفتن وليس منهم، الذي يمشي مع أهل الفتن وليس منهم يكون أقرب إلى الفتن. ولكنه خير من الساعي، لأن الساعي يتسارع إلى الفتن، ومن يستشرف لها تستشرف تختطفه، ومن وجد ملجأ أو معاذ فليعد به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، لأن الدجال أوتي فتنة عظيمة، يأتيه الرجل وهو يظن أنه هو هو، فلا يلبث أن يتبعه لما أوتي من الشبهات. فالبعد عن الفتن وأهلها أصل شرعي، فإياك أن تقترب من الفتن بحجة أن تعرفها بدون أن تتعلم على عالم رباني سلفي. وإياك ثم إياك ثم إياك أن تستمع لأهل الفتن، ولو من باب لأعرف ماذا يقولون، يكفيك أن تعرف أنهم لا يقولون خيرا. كم من شباب نعرفهم قالوا: فقط نريد أن نعرف ماذا عند هؤلاء القوم، أعوذ بالله منهم، مساكين. فأخذوا يقتنون الأشرطة، وبعضهم يقول: نسمع الخير ونطرح الشر. فسمعوا فأعجبوا فلانوا فأدخلوا. وهذا أمر من الأهمية بمكان. ومن الأمور التي أحب أن أنبه عليها في هذا الباب، وأنا في الحقيقة ما علمت عن موضوع هذه الجلسة إلا قبل قليل، وكنت أنوي أن أتكلم 10 دقائق لأني مشترط هذا على الإخوة لأني متعب، لكن لا بأس، الذي يراكم يحب أن يشارككم. من الأمور التي أحب أن أنبه عليها في هذا الباب أن أهل السنة، أن السلفيين ينبغي أن يتقاربوا في كل وقت وفي كل زمان، ولكن عند الفتن الأمر أعظم، لأنهم بحاجة إلى التواطي فيما بينهم. فالسلفي ليس معصوما، فقد تأتيه شبهة من هنا أو تأتيه مسألة من هناك، فهو بحاجة لمن يوصيه بالحق ومن يوصيه بالصبر. فأهل السنة في وقت الفتن تشتد حاجتهم لبعضهم، وينبغي أن يقبل بعضهم على بعض، وأن يرضى بعضهم بالنصيحة من بعض، وأن يتجردوا لله. فإذا جاءت النصيحة فرح الإنسان بأخيه الذي ينصحه، وازداد حبا له ولو أغلظ عليه في الكلام. فإن كان سالما قال: الحمد لله الذي زدتني علما، وإن كنت ولله الحمد والمنة في سلامة من هذا أبشرك. وإن كان قد غفل قال: جزاك الله خيرا أن أيقظتني. وهكذا بحاجة ليدخلوا في قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جنس الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا فوحدوا الله وعملوا الصالحات فعبدوا الله وتواصوا فيما بينهم. والتواصي تفاعل من الطرفين، ليس وأوصوا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأهل السنة والجماعة السلفيون بحاجة إلى بعضهم، وإلى النصيحة بالصبر، والنصيحة بالثبات، والنصيحة إذا أخطأ الإنسان في الفهم. وهذا أمر يحتاجه السلفيون ولا شك. والناس في زمن الفتن أشد حاجة للسلفيين من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء. فينبغي الحرص على التقارب، ولا يعني ذلك عدم التناصح، بل من التقارب التناصح. والحرص الصادق الذي يعلمه الله من القلوب أن ينقى الأخ من الفتن على سنن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والواحد منا مهما كان ضعيف بنفسه، قوي بعد فضل الله بإخوانه. وكلما تقاربنا سددنا الباب على الشيطان، ونفع بعضنا بعضا، ونفعنا الأمة. ولكن هذا الاجتماع ليس اجتماع أهل البدع، نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أبدا. وإنما هو اجتماع على الحق وبالحق لأهل الحق. على قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاجتماع إنما هو على الحق. وإذا قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عن هذا الحبل، فهذا الباب ينبغي أن ندركه. ومن أصول هذا الباب أن تتنازل عن حقك الشخصي لإخوانك. فالأمر الشخصي الذي قد ينالك من كلمة أو نحوها فيما يتعلق بشخصك تتنازل لإخوانك، لأن السلفية والسنة والصفاء والسلامة من الفتن أغلى وأعظم من الأمور الشخصية. وأما الدين فليس الدين لنا لنتنازل هنا أو هناك، السنة ليست لنا حتى نتنازل هنا أو هناك. نتألف بعضنا ونقرب بعضنا من بعض في أمورنا الشخصية، في الأمور الدنيوية، ونتناصح في الأمور الشرعية. وقد زرنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مرة، وجاء الكلام عما قد يقع بين السلفيين، ليس بين السلفيين وأهل البدع، الذي بين السلفيين وأهل البدع هذا على مر السنين، لكن الذي يقع بين السلفيين أحيانا. فقال وصية طيبة وعجيبة، قال: الذي بين السلفيين إن كان مما يدفن فينبغي دفنه، وإن كان مما لا يدفن فينبغي إصلاحه بما لا يفرح أهل البدع. يعني الذي يدفن الأمور الشخصية، والله فلان قال عني كذا، والله فلان قال كلمة، والله كذا، هذه ممكن دفنها تدفن، وأما الأمور الشرعية ونحو ذلك فتصلح بالنصيحة مع مراعاة أن قليل في وسط أهل شر كثر يفرحون بأن ينالنا الأذى ربما أكثر من فرحهم بنيل الأذى للمشركين. وزرنا الشيخ ربيع متع الله به وأطال عمره في طاعة ونصره بالسنة ونصر السنة به، فذكرنا شيئا حول مثل هذه الأمور، فقال أنا وصيتي الصبر الصبر حتى لا يكون هناك مجال للصبر، وذكر حفظه الله أنه صبر على بعض الناس 10 سنين أو أقل أو أكثر، وهذا لا شك أنه من العلاج والأمر الذي ينبغي أن يلتفت إليه. هذا الأمر ينبغي مراعاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في 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 تسوية الصفوف: لينوا في أيدي إخوانكم. فكيف في الدلالة على الخير في التنبيه على شر؟ ينبغي علينا أن نلين في أيدي إخواننا ولا نكابر مع حسن الظن وسلامة القلب، ولا سعادة للإنسان إلا بسلامة قلبه، وسلامة القلب تكون بتخليطه من العوائق والعلائق، ليكون همه وهمته لله سبحانه وتعالى. هذه في الحقيقة كليمات مذكرات، وإلا فأنا أعلم أني لم أزدكم شيئا، ولكنها الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. وأعلم ولله الحمد والمنة أن عند إخواني من العلم ما هو أكثر، وفي قلوبهم من الخير ما هو أبلغ، ولكننا نتوافى. فهذا هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأختم كلمتي بما بدأت بها: يا إخوة، من وفقه الله لمنهج السلف فقد أوتي خيرا كثيرا، ولو لم يكن معه جمهور، ولو لم يكن معه عدد من الناس، أوتي الخير الذي حرم منه كثير، فليحمد الله على هذه النعمة، وليشكر الله على هذه النعمة بقلبه ولسانه وأعماله، وليحرص على الثبات مع سؤال الله الثبات. فإن طريقة السلف الجمع بين الدعاء والعمل، فنسأل الله الثبات ونحرص على العمل. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على دينه، وأن يجعلنا خداما للسنة، ويكرمنا بهذا ويثبتنا عليها إلى أن نلقاه، وأن يجمع قلوب السلفيين على الهدى والسنة، وأن يهدي ضال المسلمين إلى الهدى والسنة، وأن يحفظ البلاد والعباد، إنه على كل شيء قدير. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
شكر الله لفضيلة شيخنا على ما أفاد به وأجاد من هذه الكلمة الطيبة، ونختصرها في بعض النقاط. أولا، ذكر حفظه الله أن معرفة الفتن في زماننا فرض عين، ثم ذكر الطرق التي أو بعض الطرق التي يسلم الإنسان من الفتن. الأولى قال: الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف، والثانية تحقيق التوحيد، والثالثة حسن العبادة بإخلاص واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، الرابعة أن يلزم المسلم غرز العلماء الربانيين الذين تحلوا بالصبر والأناة، الخامس لزوم الأناة والبعد عن العجلة، السادس أن يحرص على معرفة علامات الفتن على عالم سني سلفي، السابع البعد عن الفتن وأهلها. ثم ختم ذلك حفظه الله بكلمة دعا إلى جمع الكلمة، دعا فيها إلى جمع الكلمة والتناصح، ثم ذكر من أعظم أسبابها أو من أسبابها التنازل عن حقك الشخصي. هذه بعض النقاط، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. والشيخ متعب يعني، ولكن نستأذنه بسؤال أو سؤالين إذا قبل ذلك. الزهوة سؤال يقول: ما تعرف الفتنة؟ وهل إذا حصل قتال بين السلفي والعلماني يسمى هذا فتنة؟
الفتنة أصلها من الاختبار، والفتن فيها الخروج عن حد السلامة والصحة والاعتدال إلى حد الغلو أو التقصير. وأما بالنسبة للقتال، فالقتال عند العلماء جهاد وفتنة. أما الجهاد فهو قتال المسلم كافرا غير ذي عهد بشروطه وضوابطه التي بينها الفقهاء. ومن الجهاد قتال المسلمين للخوارج الذين يخرجون على ولي أمر المسلمين، ولي الأمر المعتبر المسلم، فقتال الخوارج من الجهاد. ولذلك هم شر قتلى، ومن قتلوه فهو في الجنة. فقتال الخوارج ليس من قتال الفتنة. عندما قام الخوارج في بلادنا بالتفجير، يعني في السعودية بالتفجير والتدمير، تدمير الممتلكات والتخطيط لقتل الناس، بدأ بعض المخذلين ينشرون بين الجنود أن هذا قتال فتنة، وأن الذي عليه جماهير السلف أن قتال الفتنة يجتنب ولا يشارك فيه. بل أذكر أيام الغزو لهذا البلد الطيب، عندما بدأ الجيش السعودي يعمل على التحرير، هناك من أخرج أشرطة وبدأ ينشر منشورات توضع حتى تحت سجاد المسجد الذي يصلي فيه الجنود، بأن هذا قتال فتنة بين المسلمين، وأن قاعدة العلماء أن هذا يجتنب. ولا شك أنه من الباطل، فقتال الخوارج هو من الجهاد في سبيل الله. وأما قتال الفتنة فهو القتال الذي يكون بين طائفتين من أهل الإسلام ليس فيهما إمام انقاد له الأمر، لكل من الطائفتين تأويل له وجه وإن كان أحدهما على حق. فإذا قام قتال بين طائفتين من المسلمين ليس في إحدى الطائفتين إمام قد انقاد له الأمر، ولكل واحدة من الطائفتين تأويل له وجه وإن كان تأويل إحداهما مرجوحا، فهذا قتال الفتنة الذي ذهب أكثر السلف يرحمك الله إلى أنه يجتنب ويكفي، وهو الذي قال فيه جابر لما دعي، أحسب أنه جابر لما دعي إلى القتال قال لا حتى تأتوني بسيف له عينان تبصران ولسان ينطق يقول يا مسلم هذا كافر فاقتله. ولما جاءوا إلى وهب بن منبه، وهذا والله ما أدري هو في قتال فتنة ولا الخوارج دعوه، لا ما أتذكر الآن، فقالوا له أخرج معنا، قال لو كان لي نفسان لأرسلت واحدة معكم وأبقيت الأخرى أستعتب بها، ولكنها نفس واحدة والله لا أخاطر بها. فعلى كل حال قتال الفتنة على ما وصفناه، والمرجع في مثل هذه الأمور إلى العلماء الكبار، والعلماء يحكمون على من دونهم ولا يحكم من دونهم عليهم. والناس تبع لعلمائهم، وصغار أهل السنة تبع لكبارهم، فيرجع إذا حدثت واقعة إلى العلماء الكبار من أي أنواع القتال هذا مثلا، وهل الشروط متوفرة إن كان من الجهاد، هل الشروط متوفرة أو ليست متوفرة، يرجع في ذلك إلى العلماء والله أعلم.
نختم بهذا السؤال، يقول ذكرتم حفظكم الله أن الشيخ ربيع حفظه الله كان إذا رد على شخص ينتظر عليه 10 سنين أو غير ذلك من المدة، فهل هذا
ما قلت هذا، أنا قلت الشيخ يقول نصبر على الواحد من إخواننا 10 سنين أو نحو ذلك مع المناصحة، أما كل من نرد عليه نصبر عليه 10 سنين، نصبر على أهل البدع وما نرد بدعهم وما نبين بدعهم، لا، إذا قام المبتدع ببدعته كثرناه بالسنة، وإذا نشر أحد قولا باطلا مهما كان بينا بطلانه وقلنا هذا القول باطل. فإذا فهم بعض الإخوة أن الشيخ ربيع يقول أصبر على كل من رددت عليه 10 سنين، لا، وإنما المقصود أن من عرف بالسنة وظهرت له أخطاء الشيخ من منهجه وهو الذي يوصينا به يصبر ولا يتعجل عليه ويناصحه ويكتب له ويستدعيه ويتصل يناصحه، لأنه من أهل السنة، إلا أن يأبى. أما أهل البدع والناشرون للبدع فهؤلاء يكسرون ويرد عليهم ويبين حالهم. وكذلك إذا قام أحد أيا كان ونشر كلاما وهذا الكلام فيه باطل فإنه يبين أنه باطل حتى لا يغتر به الناس. نصبر 10 سنين والناس يعتقدون هذا الكلام أنه باطل؟ لا، ينبغي أن يرد وينكر. ولكن مسألة يعني الصبر إنما هي على الأخ إذا كان من أهل السنة وأخطأ له أخطاء فإنه يعني يصبر عليه في ذاته ويناصح بالمقدار الشرعي. فإذا أبى واستكبر وأطر ونفر فهذا له شأنه. نعم.
شكر الله بفضيلة شيخنا على ما أفاد به وأجاد من هذه الكلمة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على
نعم. في الأخوة ينتظرون العشاء إن شاء الله.
منو الشيخ خالد صايب؟